بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المرتبة في الأسبوعين الله تعالى في الكفارات لا بد وأن تكون مستندة على دار الكفار التي يمكن سبب وجودها بإجبارها وبراءة السنة بحقها. وكلنا رحمه الله في هذه الجملة أن من المشترك والمقرر أن تكون مؤمنا، وبما دليل هذا الفرق وأن أصح قول العلماء رحمه الله هو حمل المطلق على المقيد، المطلق في كفارة الجهاد، المقيد في كفارة القتل، فأوجبوا الإيمان بالرغبة التي يعجبها المكفر. والمصنف رحمه الله قال: ولا نسل يكون كفارات. وهذا حد العلماء رحمه الله من يذكرون المصادر المتماثلة ويضيفه بعضها بعضا في النظام. ولما كان هنا من النظام وضع هذا من النظام، ظنهم انه انفرد بالرقاب التي تربط والذي بغيتها ان تكون مؤمنه، فلو اعلق رقبه من كفاره فانه لا يمكن بل بكفاره القتل ولا بكفاره الجهاد ولا بكفاره الزنا من هذا النظام ولا بكفاره المريض أي الكفارات التي يمكن فيها الرقبة. في الشرط الثاني الذي يمكن توقفه في الرقبة أي السنة بإنتجائها وبراءة الجنة من الكفارة ضدها أن تكون مالكة من العيوب، وبمنع كلمة العيب أن أفضل الكفر مكر. وقال هذا فلان فلان إذا انتقص بخجول مما هو فيه مما يؤدي منطقته. والعلم ينقسم الى قسمين: فريقان، علم في الجسد وعلم في النفس والروح. فعلم الجسد النفس الخلقه الذي يملك للعالم ظاهرا دينا، وعلم الروح هو المتعلم في الاخلاق كان يكون خاطبا للعقل او يكون عصبيا إذا درجة لا يتحكم فيها في نفسه في حالات الغضب، أو يكون في الإغناء بإصابة الفرح والإغناء ويريد نفسه ومنها تابع النفس. وقد تقدم لنا في كتاب الأمور ذكر الأمور المؤثرة في الرقاب وأحباب العين المؤثر وغير المؤثر في الرقبة. لأن هنا إذا كان النفس في الرقبة يكون النفس بئس الأعضاء، وهذا عين الزواج ان يكون النفس من اعضاء بحق عضو كيد ورجل او ذهاب خاصه كذهاب البقر ونحن به، فهذا اذا وجد في الحجه قد يكون لا تنزل في نصف الاسلام. طبعا اما الرقبه فلو كان منه بالعبد او يكون كان واعتقد ان الكفاره في الجهاد او كفاره في القتل او كفاره في اليمين تكون كلها مسلمين. وهكذا لو كان اقطع الوجه واقطع الوجه من مسؤول سلفا عنه او سلفا مسؤولا لبعض الاعضاء كل سلف وسلفا يدل بالعمل ضررا بينا. هذا يسمى كلام في الضابط وضع ضابط تشريعي. قال ان يكون الخلف مضرا بالعمل ضررا بينا، فالعلم كان يضر ويمنع الانسان من العمل فصرف الى الضر. فالشرط في وضع هذا الضابط ان الرقبه اذا كانت لا تستطيع العمل، فمعنى ذلك ان الشخص اذا اعتق غايه خمسه مستطيعه الانفاق عليها، لأن إذا كانت لا تعمل عاقلة عن عمل رقيق مشدود مثلا، فهذا كما قال تعالى: وهو قيم على سبيله، أي أنه يجيب لا يحتاج إليه، فهو قيم على سبيله. فكل يقول إذا أصاب الحرم بحرمة الله قد يمكن حرمته أو جهاء أو جهاء أو جهاء في هذا الرمضان فأصبح من الخير له أن يصف في هذا الرمضان. أصبح العلم في هذه الحالة خير الكون من السبب. فربما أن يكون يكون كفارا يجب له قد تحديثا عليه وهذا خلاف اصول الشرع واصول الشرع ان المسلم فالغرب الذي يؤثر فيه فكان جاء لكن الغرب سبل الثلاثة الالوان ولذلك اعوذ بالله من الضرر من الالوان في الزقاق في القطعان ونحنها من الاستخبارات التي تضر بما نجيسها وكل شيء في بعض الاحيان سيكون ذلك اكثر من بدنه وتحديده مما يقع منه. اذا ثبت هذا فالعلماء على قولين لأهل العلم من قال إذا وجد العلم المقدم لو لا يمكن في عز الرقم فلو اعتقد أن أيضا الشرع فالجمهور إذا وجد العلماء من أهل القدر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث تحقيق العلم كلهم يقولون أن محاسن الرقبة التي فيها عز مقدرا أن ذلك العز لا يمكن الشرع الرقم هذا الجمهور. وقال بعض العلماء انه اذا اعتق الرقبه التي فيها العلم ولو كان تلك مؤثرا في العمل والشغل فانه مسلم بل حتى ولو اعتق عبدا مشهودا كلم كامل مسلم. وهذا من الغزاليه او في المعرفه المصائب الحقيقه ما بين ايديهم المسلمون ان فرقبه مشتركه في صحه وفجاءه وفجائها والمرائل المسلمه من الاستثمار لغيرها ان تكون سالمه من المسلمين لان مفهوم الشرع في انجاز الرقبه الرزق والاحسان من الملوك وجزء كذلك من غرفته لحرمات الله عز وجل ومن معجب عليه الاستثمار وان الجزء لو كنا برزق هؤلاء خالف مفهوم الشرع فاصبح رزقا منه وكفافا من جبهه الانسان عن الرقبة. وكذلك نقول ان الله عز وجل امر برزق الرقبة والرقبة الاصل في تكوين الرقبة عن السفن من صدر من اصل التخليق ليس عن السفن من صدر والدليل ذلك اننا وجدنا الشرع يثبت المريض في الانسان عن الواجبات وحتى عن المستحبات عن قول الاستقلال من كما في التفسير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع علاقة التي البخايا الأوراء بين عورها والأرجاء بين جلاؤها والمريضة بين مرادها والكبيرة بين الله أنت وولى الله خشوعا. ودل هذا على أن من أراد إذا كان هذا مثل المستحبات لا تكون وتجد الواجبات من جنود الإسلام وهذا حي وهذا حي الرقبة من الحيوان وكذلك ايضا في امور شغلة وكلما نقول رقبة من الانسان من الحيوان يجب بالحياة وهذا البعض وضعا في بعض المتاخرين وليس الانسان حيوان حيوان يرقب هذا الشيء من كل الحياة ولا يمكن وقت الشيء ولو كان كاملا لم يرقبها اذا كان كل جسده لان الله تعالى يقول ان الدار الاخره فالاجوم حيوان لأن الحياة الحقيقية من جوار المبنى تدل على جوار المعنى. فالمراد هنا أو المراد بهذا نقول أن المجتمع في الجنود في الأرشية على قول جمهورها ثم لا يمكن أن يلوذ في الأرشية لا يمكن أن يلوذ في الأرشية لجانب يجوز الكل أن هذا حق نبت في حق الله عز وجل أن يقول بمشروع الأشياء وأن الرقم من الأشياء ليس في واجب المسؤول إذا كان العلم مؤثرا في الأشياء وهي ليس في واجب الصلاة مؤثرا في الحفاظ الواجبة من الله عز وجل. هذا في جهة الأدلة التي تدل على أنه لا يجب ما كان يليها من الثقاف في كفارة كلها وهنا ذكر الصنف الطيب في جميع الأنقاض الإيمان والسلامة من أهل الإيمان. فالعمى مثال وهو بهذا البصر والعمى يكون حسين ويكون معنوية وأشد العمى عمى المشهورة صلى الله عليه وسلم هو العازم من ذلك الله من أهل البصائر
قال الله جل وعلا إنما يرضى بالأبصار ولكن تأمل قلوبهم في الصدور إنما تسمى فأنا أحب أن أنا المراد هنا أن أنا أحب فيه وهو مهاب البصر
تحصله الغيب أو
والسبب وهو المرض المعروف ووعد الإنسان بسببه من تحريك الغدد سواء كان يضرب أو فقال الغدد أو لو كان الرقيق يصلى الغدد لا يمكن لو كان يصلى الغدد لا يمكن فلو سألت السائل وقال قتلت نفسا خطأ وكسرت بغدد عزم مشكور الوقت تقول لا يمكن لا تقل من هنا صار من المشكلة أو أقطع دينه أو أقطع الوقت أو أقطع دينه كان أقطع الوقت فإنهم لا يدور كان أقطع دينه في المخرج أنه قطع كل سنة القطع كل المشكلة كما قال الشبر منذ وقد يصدقون من الشفاء ويقف لكن أقطع أشد من المشكلة أو أقطع المشكلة المشكلة أو الزبابة المشكلة المشكلة لذلك أنه إن رسول وهذا هذا الظاهر من أجل أن يكون لديه في مصائب الصراط والنسول الفقهية في نفوه للنساء والمصائب الذي وضع العلماء الأئمة في ثوابة هذه المسألة وقلت الأمان وبدا هذا بقصد الشرك ولما بدا بالأمان هذا ذهب العلو الحمد ذهب وقصد ثانية يعني لا في المقال والشلل والشلل يكون العضو لبعض الاعضاء في الجسم الاول يحبس العضو الخمس والثاني يقع في العضو ليجيبه كله يعني مثلا اعضاء السبب من قبل الجوهر كله يكون الشلل الوحيد من القنفران من الشلل يلعن وليس الشلل او مشهور القدم يقع للجبين والقدمين والمشهور الثاني فيه وقد يقع لاحدهم فهناك من تدخل وهنا مثلا للبعض ثم ننظر كيف تتدخل بعد ما فيها من الامن والسلام في هذا المجموع في الكل شرع فيما يمكن جزء العضو فقال اقطع ربما اقطع الصابع فان شرع في الكل يقول هذا العضو كاملا أو لهذا الحرف كاملة في الأمر وأتبعه فيما يمكن أن يكون من كل ويمكن أن يكون من بعد شرح في جزء البعض وهو قطع الأصابع فإن أقطع الأصابع من تظهر اليدين من اليدان كاملة ولم تكن اليد نفسها كاملة ولكن ذهب بعض اليد ثم الجزء الأصل وقدرنا من هذا غير مضى تفرق في الشرق لرد من يد الكاملة من أطراف الأقارب من المسلسل ظهورا مثل العضو مع العاشق وتفرق اليد ويراد بها من أطراف الأقارب إلى المستقيم وتفرق اليد ويراد بها من أطراف الأقارب إلى مدينة لنساء لهم الكثمان في هذه الحالة رقب الأنفر الزهار قبلها للجنة من قدر الوقاع تنبت الجهنة الإضرار الحاسة الكاملة ما يسره بسبب الضرار وأما الإضرار بالعلو وبعض بالعلو أنه مبسط في ذهاب الوقت في ذهاب الجنة بطلب حقا كل الحكم إذا ذهب بعض العلو فقد الأصابع أو بعض الأصابع هذه المسألة فيها الإضرار للجنة بعض العلماء يقول ان العضو موجود في الظاهر مفقود في الحقيقه يعني اذا قطع بعض اصابعه القطع الذي يرمه معسكرا يكون مش موجود ولكن ذهاب بعض الاصابع التي يصلي الان فيه فائده كلها فاصبح قبل ذلك المقرر هنا ان الذهاب في من الذي من أجل حتى من هذا لأن هذا بعض العضو قال إذا ذهبت المنفى وحين يقول من قطع بعض الأصابع قطعا مؤثرا فإن منفعة يده يقول فكأن يده يده ومن على يرفض أن يسكت الأشياء ويرفض أن يرفض من يد على الله الذي يقوم فيه من كان سهولة وقلنا في الكلام نسأل ثلاث مثال في بيان سبيلنا في بيان الأشياء الثانية لا أشكال فهذا من ما في أشكال من المنظر المخطر في العالم أو ذهب الأولو كاملا كقطع اليد من قلم أو شلل إصابة وزيد الخلال وأن في الحالة كان قد وهي محل الإشكال إذا قطع بعض العضو فهل هذا الوقت يمجد العضو منزلة المعدومة هل مثلا في الخلال بعض العلماء يقول إذا قطع بعض الأصابع كما أخبر من قبل رحمه الله والحنابلة أحوال من الشافعية لكن من أحوال من الرحيم لا يمكن قال من الله أكثر عن هذا القول الأول وهنا القول الثاني لكن هو مرة فقوم بعلمنا ويسمع الإنجاز الإنجاز أو الإنجاز
الوسطى أو السبابة أو الإبهام. قالوا الوسطى إذا كان أسطع الوسطى لا يرتفق باليد أنه حمل ماء أو شيء لا يرتفق بها أسطع الوسطى نعم
أو السبابة
أو السبابة وهي التي تلي الإبهام لأنه يشار إليها عند السب السبابة أو الإبهام هذه الثلاثة المتتالية فقلنا أن ذهابها مؤثر ومضر نعم
أو الأنملة من الإبهام
أو الأنملة من الإبهام لأن الإبهام فيه أنملتان والأنملة العليا منها لو قطعت ذهبت منفعة الإبهام فتدرج أيضا من العضو إلى جزء العضو وهذا خاص بالإبهام فقط هذا طبعا مذهب الحنابلة رحمه الله لكن الحقيقة الذي تميل إليه النفس مختار بعض العلماء أن ذهاب بعض الأصابع ليس كذهاب الكل إلا إذا ذهب أكثرها كثلاث أصابع من الكف فإنه تذهب المنفعة سواء كانت الثلاث أصابع التي الأصبعان اللذان يليها من الإبهام أو كانت الثلاث الأصابع من الوسطى أو كانت ثلاث الأصابع من وسط الكف ما بين البنقر وما بين الإبهام في هذه الحالة تكون منافع الأصابع منتهية هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يؤثر لأنه لا يستطع أن يمسك الأشياء ولا يستطع أن يتحكم بأصبعين لكن إذا قطع مثلا منه رأى أملة الإبهام فإن هذا لا يؤثر يعني لا يؤثر تأثيرا بينا والذي يظهر الله أعلم أنه إذا ذهب أكثر الأصابع منه
أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة
خنصر والبنصر من يد واحدة أصبح عندنا في الأصابع على مختاره رحمه الله سمى الأصابع اللي هو الوسطى والسبابة والإبهام وهذه لعظم منفعتها وقوام اليد عليها فذهابها فذهاب اليد ثم بعد ذلك قال في الباقي اللي هو الخنصر والبنصر لابد أن يذهب معه فلو قطع الخنصر دون البنصر لم يؤثر وهكذا العكس لكن يشترط أن يكون الاثنان من يد واحد فلو قطع الخنصر من يد والبنصر من الأخرى فإن العظم فإنه لا يؤثر في الرقبة
ولا يجزي مريض ميؤوس ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه ولا يجزئ في عتق الرقبة مريض ميؤوس من مرضه وقد تقدم معنا في أحكام مرض الموت المرض الميؤوس منه وذكرنا ضمن المسائل وبعض الأمور المتعلقة ببعض التطبيقات في زماننا المرض الميؤوس منه يقولون بأنه إذا كان الرفيق ميؤوسا منه فعتقه تخلص في هذه الحالة كلها تخالف مقصود الشرع من العتق وهذا صحيح نعم ونحن مثل الهرم الزمن الذي فقط أعلاك إن إنه لو أعتقه والحالة كما ذكرت معنى ذلك أنه يهلكه لأنه حينما يكون مملوكا له يقوم على نفقة الإحسان إليه وتعهده لكنه إذا أعتقه فإنه يضره بذلك العتق
ولا أم ولد ولا يبني عتق أم الولد ولا يبني عتق أم الولد وأم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه، فهي أم ولد إنها تعتق بعد وفاته، لأن الولد لا يملك أمه والولد سيرث من أبيه. وقالوا كذلك أيضا هذا شبه إجماع أنها تعتق بوفاة السيد، فقالوا إنه لا يجزئ عتقها لأنه إذا اعتقها تخلص منه، هي معتق عليه معتق عليه، فحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من عتق الكفارة، من عتق فقده الكفارة، فقالوا لا يجزئ عتق أم الولد من هذا الوجه يعني. وهذا طبعا تقدم معنا في كتاب البيع، بيع أمهات الأولاد، وتكلمنا على هذا المسألة بالتفصيل في شرح بلوغ المرام، وبينا خلاف السلف والأئمة رحمه الله في مسألة بيع أمهات الأولاد. ومن العلماء من يفصل هذا على أنها ليست لمملوكة من كل وجه في التصرفات، فبناء على ذلك يصح عتقها في الكفارات الواجبة ولا يصح البيع. وفيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم كما عن علي رضي الله عنه وعمر، المسألة مشهورة وتقدم بيانها في كتاب البيوع. نعم.
ويجزي المدبر،
ويجزئ عتق المدبر، المدبر هو العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، بمعنى علق عتقه على موته، فقال اذا انا مت فعبدي فلان حر. فهذا طبعا التدبير ثابت في النص الذي صلى الله عليه وسلم اقره، والعمل عند العلم رحمه الله من السلف والخلف على صحة التدبير وجوازه، وإذا ثبت هذا فإنه لو قال عبدي فلان حر إذا أنا مت حر بعد موتي، للعلماء وجهان، إذا اعتقه عن دبر هل يجزئ في الكفارة الواجبة أو لا؟ فيه وجهان. بعض العلماء يقول من اعتق عبده عن دبر له الحق في الرجوع ما لم يمت، يعني له الحق في الرجوع. وبعضهم يقول من اعتق عبده عن دبر ليس له الحق في الرجوع، فعلى القول بان المدبر يستحق سيده الرجوع يصح عتقه في كفاره الواجب، لانه حينما اعتقه في كفاره الواجب كان نوعا من الرجوع، لأن الرجوع نوعان، الرجوع الحقيقي والرجوع الحكمي. فهو حينما قال عبدي فلان حر بعد موتي ثم جاء في كفارة الظهار وأعتقاه، تدل على أنه لا يريد أن يعتقه بعد موته، بدليل أنه نجل وبادر بعتقه. وهذا القول في الحقيقة هو أصح القولين، أن من حق السيد أن يرجع عن عتق عبده قبل موته. ويقوي هذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعتق مماليكه من بعده يعني عن دبر، وكانت به حاجة فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعهم وسد حاجته. هذا يدل على أنه لأنه لو كان تدبير لا يملك فيه الرجوع لما صح بيعهم، لأنهم أصبحوا معلقين كأم الولد. وهذا القول أن القول بصحة رجوع السيد عن عبده المدبر هو أقوى قولين وأولاهما إن شاء الله تعالى بالصواب. نعم.
وولد الزنا،
ويجزئ في عتق الكفارة في ولد الزنا وهو الذي أمه زانية عياذ بالله. ولد الزنا لا ذنب له والذنب ذنب غيره، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعير من ابتلي بذلك، وإذا عيره أثم وأخطأ في حق أخيه المسلم خطأ عظيما، فإن الله تعالى أقام العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا لا دخل له في ذلك ولا شأن له في ذلك، فلا يجوز انتقاصهم ولا أذيتهم ولا الإضرار بهم. إنما أجر عن بعض السلف وبعض الأئمة مسائل في الصلوات والعبادات يضيقون فيها في دخول هذا النوع خشية كلام الناس والغيبة، لأنهم يحدثون عند الناس نوعا من الكلام فيه، فإذا تقدموا للإمامة ربما أن تقصة الإمامة أو نحو ذلك قصد على العلماء الاحتياط، فلهم مخرج في ذلك من ناحية شرعية بغض النظر عن كونه صحيحا أو غير صحيح، لكن عندهم تأويل وعندهم شبهة يضيقون في كالمالكية رحمه الله يشددون في إمامته وغيره معهم. إنما هو خوف انتقاص الولايات الشرعية والمناصب الشرعية حتى تبقى الهيبة وتبقى الحرمة وتعظم شعائر الله عز وجل، لا أن الزنا نفسه له تأثير لأنه ليس بذنبه وليس له جناية. وعلى كل حال ولد الزنا يعتق، وصورة المسألة أن تكون عنده أمة وتغتصب ويزنى بها فتلد، فهذا الولد للفراش، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فيملكه السيد ويكون ملكا لمالك أمه، لأن الولد يتبع أمه رقا وحريا. في هذه الحالة إذا ملكه وصارت عليه كفارة دينار القتل وقال فلان حر هذا الذي هو ولد الزنا فإنه يذبحه ويطفه ويزيه. نعم. والأحمر والدليل على أنه صحته ويزيه عموم قوله تعالى أمره سبحانه وتعالى بعتق رقبه، وهذا عام يشمل ولد الزنا وغيره، إن الله من يشترط أن يكون من نسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس رضي الله عنه وأرضاه حينما ظهر من امرأة أتجد رقبة، وقال لسلمة بن صخر الدياضي رضي الله عنه حينما جامع في نهار رمضان من الصائم أعتق رقبة، ولم يشترط أن تكون على فراش الزنا أو غير الزنا. والأحمق، والأحمق أي إذا كان به حمق، لأن الحمق لا يمنع العمل ولا يضر به من كل وجه، يعني هناك منافع في الأعمال متعلقة بالأجساد، وهذا عيب راجع للنفس، العيب راجع للنفس. لكن في البيت ذكرنا أن الحمق وسوء الأخلاق وسوء الطبع يعتبر عيبا موجبا للخيار، ويقع الحمق بينا أنه يقع في الآدمي إذا كان رقيقا مملوكا وباعه ولم يقل له أنه شديد الحمق، والحمق نوع من الغفلة وذهاب التمييز في الأشياء. والأحمق ناقص الكمال، يعني يقولون هذا لا يؤثر تأثيرا مضرا بالرقبة، يعني لو كان عنده رقيق وهذا الرقيق أحمق، ما هو الأحمق؟ الأحمق يقولون لا تصاحب أحمقا فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع، فالصاحب أحمق فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع. فالأحمق عنده كسور في فهم الأشياء واستيعابها والتصرف، تصرفا سليما يضع فيه الأشياء في أماكنها، فتجده كثيرا ما يأتي بالمشاكل ويأتي بالأضرار على من يملكه. فالرقبة إذا كان صحيح، إذا كان فيها حم صحائفها، هذا لا يضر بالعمل ضررا بهنا بسم كل وجه ضررا، هو نقص الكمال. نعم.
والمرهون،
لكن الأحمق يعني لو جبته وأخذته بالقوة يستقيم، يعني هو عيب، لكن عيب يمكن لو وجد يعني من يرجع. وذكرنا هذا في البيوع أن بعض البيوع تؤثر وبعضها لا تؤثر، لأنه ممكن ثلاث ضرر موجود. فالأحمق ليس كالأعمى، ليس كالمشلول، الأحمق هي كما قلنا راجع للنفوس، لكن ممكن عند الشخص لا يمكن أن يستضر بوجود هذا كما ذكرنا في البيع. وأيضا لو أنه أعتقه فإن هذا لا يمنع من عتقه، لأن الرقبة ليس بها عيب يضر من ناحية بدنية ولا من ناحية نفسية، لأن الحمق نوع من الغفلة تذهب، وإذا ابتلي بشيء واستضر به مرة أو مرتين في الثالثة يتوب، وهذا موجود معروف أن الحمق صفة عارضة، وبعض الأحيان مع شدة الخوف وشدة الأذى والضرر يستقيم أمره. فالناس يختلفون، ومن هنا قالوا إنه ربما يكون العيب في حق قوم ولا يكون عيبا في حق قوم، فإذا كان الرقيق أحمقا فإنه يجزئ عتقه منها.
والمرهون،
والمرهون أن يصح عتق المرهون. والسبب في ذلك أنه تعارض عندنا العتق، إذا قال أعتق عبدي فلان وكانت تجب عليه رقبة في ظهار أو قتل، فقال أعتقت عبدي فلان، فإن العتق اتنفذ بنظر ولا، والعتق أشد من حق الآدمي في الرهن، لأن استحقاق صاحب الدين في الرهن لعارض قد يزول كما لو سدد المديون. ومن هنا يصححون العتق، وبينا ما الذي يجب في حالة اعتاقه للعبد المرهون، وبينا أنه يطالب في مثله، وقصرنا في هذا المثل في كتاب الرهن، بينا أن عتقه لا يخرج المديون عن المطالبة بدليل عنه يقوم مقامه. فإذا تعارض ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. وتوضيح المسألة أنه إذا ارتكب أمرا يوجب عليه الرقبة وقال عبدي فلان حر، قصد أن يكون كفارة لظهاره أو كفارة لجماعه في نهار رمضان وكان مرهونا، فإن الرهن فوات يد الرهن على الرقيق يمكن تعويضها بمال آخر يقوم مقامه. لكن العتق لا يمكن تعويضه، لأن العتق في الأصل، ولذلك في كثير من المسائل إذا أعتق مضى عليها ثلاث جدهن جد وهجرهن جد، العتاق والطلاق والنكاح، فالعتق أمر عظيم في الشرع. ولذلك إذا مضى يمضي جده جد وهجره جد، حتى ولو قال لعبده وهو يمزح أنت حر، ثم قال ما قصدت أنه حر، نقول لجنك العتق لأن جده جد وهجره جد. فهذا يدل على أن العتق أقوى من الرهن. وحينئذ إذا أعتق رقبة مرهونة فإنه يصحح العتق ويلزم بضمان الرهن. والجاهل والجاهل ويصح عتق الجاهل
والجاهل
حتى الجاهل يتسعد ماشي في إشكال. على كل حال الجاني من الجناية، العبد إذا جنى فالجناية تكون في رقبته، فلو أنه أعتقى فإنه لا يخلصه، الجناية تسجل سواء كانت قصاصا أو كانت مالا، يتحمل مسؤولية ذلك ويصح العتق، وهذا لا يؤثر. فدخوله الضمان بالجناية لا يمنع صحة العتق وإجزاءه.
والأمة الحامل ولو استثني حملها،
ويصح عتق الأمة الحامل ولو استثنى حملها. صورة المسألة إذا ظاهر ووجدت عليه كفارة وعنده أمة ولكنها حامل، فقال فأعتقها كفارة لظهاره، فقال بعض العلماء واستثنى، فقال استثني جنينها، هي حرة إلا جنينها، فقال بعض العلماء يبطل عتقها، ويراه يعني من الأمور التي لا تصح في عتق الكفارات ويجب عليه أن يستبدل، فإما أن يعتق الكل أو يترك الكل، ليس عندهم استثناء في هذه الحالة. ومن أهل العلم من قال يصح عتقها ويصح الاستثناء، ومنهم من قال يصح عتقها ويصح الاستثناء. فهذه أوجه عند العلماء رحمه الله فيها، والأقوى صحة الاستثناء، الأقوى أنه لو استثنى الجنين وقال هي حرة إلا جنينة فإنه يقوى القول بصحة العتق وإجزائه، والاستثناء معتبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك على ربك ما اشترطت، فهذا الشرط استثنى، وقياسه على البيع فيه علة ليست موجودة في الظهار، فنصححه في عتق الظهار ولا نصححه في البيع في مكان الغرب.
أسابكم الله فضيلة الشيخ،
وأجزل لكم المشوبة والأجل. فضيلة الشيخ، هل المدبر يعتق فورا بمجرد وفاة سيده، أم ينظر هل يجاوز الثلث أم لا؟ أشهدكم الله.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير حمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة مفرعة الحديث الذي تقدم معنا وبينا، وذكرنا أن مسألة الثلث مؤثرة في الأموال، لكن المدبر خارج عن هذا، أعتق عن دبر فإنه يلزم بالعتق، يلزم الورثة بعتق مورثهم بمجرد وفاة المورث، بمجرد وفاته فإنه يحكم بسريته وتسري عليها أحكام الحر سواء بالسواء، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، الجاني لو ارتكب جناية وهو مملوك ثم أعتق فيقام الحبس، هل على أنه مملوك أو حر؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة الحقيقة لها نظائر. في بعض الأحيان الشريعة تنظر إلى وقت الجناية لا حال الاستيفاء والقصاص، ومنهم من يرى في بعض الأحيان يكون الحكم بحال الشخص عند القصاص أو عند إقامة الحد عليه، ولها مظاهر كثيرة. منها مثلا لو أنه زنى والعياذ بالله ثم جن، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ في هذه الحالات أنه سقط عن التحرير مكلف، وإن كان في الأصل أنه جنى وارتكب، وهذا يجب أن يقام عليه الحد لكنه بجنونه منع من الاستيفاء. ومنها ما لو يكون مثلا في أول الحال، في أول الحال أعني حال الجناية، مؤاخذا ثم ينتقل إلى صفة لا يؤاخذ بها عند إرادة القصاص منه. كذلك أيضا لها نظائر في الحقوق الأخرى كالحقوق المالية والحقوق الشخصية الاعتبارية. يختلف حال الإنسان من حالة إلى حالة، هل ينظر إلى الابتداء أو إلى المآل. وفي الحقيقة هنا في مسألتنا عند الاستيفاء لا شك أنه يقوى، فيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات النظر إلى حاله، النظر إلى حاله عند تنفيذ الحكم عليه، فإنه يؤاخذ بذلك ويلزم به، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، العبد إذا كانت منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الرجل لمن شق شرفته بيده، هل يجوز في الكفارة؟ أسابقكم الله.
إذا كانت
منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الرجل لمن شرفته بيده، هل يجوز في الكفارة؟
لا، هو ليست القضية أن ينظر في بعض الأحيان يكون مسلول وهو من أذكى خلق الله عز وجل. نعم، هذا ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يأخذ شيئا خاصة لوليه المؤمن إلا عوضه خيرا منه. فليست القضية قضية أن يكون في جانب آخر يمكن تعويض عنه، لا، إنما النظر للحال. يعني إذا تعطلت منفعة العلو بغض النظر عن كونه يعرفها يقوم بها أو لا يقوم، يعني الوجه إذا ذهبت أثر بغض النظر عن كونه يستطيع باليد الثاني أن يفعل ما لا يسأله صاحب اليدين. هذا موجود، يعني بعض الناس يكون أقطع اليسرى ولكن يده اليمنى سليمة يسأل بها ما لا يفعل صاحب اليدين. وبعض الناس يكون به عيب في عضو ومعوض في عضو آخر بأشياء أفضل من هذا، لا ينظر إليه، ينظر إلى الصفة للشخص من حيث هو. فأي ضرر يتعلق بعضو بغض النظر عن كون عنده بديل أو لا بديل له، فإن هذا في الأصل العام، الأصل قاعدة العامة أنه يمنع. فأقطع اليد منع من منفعة يده المقطوع، وأقطع الرجل منع من منفعة رجله المقطوع، فحينئذ يحكم بكونه ضررا بينا بغض النظر عن كونه عنده بديل أو لا بديل له. هذا كله لا يلتفت إليه، إنما قد يلتفت إليه في التعويضات وفي القروش وفي مسائل في الجنايات، هذه يعني هذه مسألة أخرى. منها ما لو فقع عين الأعور، يعني لو أنه يعني والعياذ بالله أكلك عين الأعور، هي عين واحدة يثبت له هي كاملة. قل طائف من العلماء لأن منفعتها في الأصل منفعة العينين، هذه أمور مستثناة، هذه ليس لها علاقة في مسألتين. إن مسألة نظر الغالب أن ذهاب العضوي كاملا أو الجزء على التفصيل الذي ذكرناه مؤثر مضر بالعمل فرغا به، بغض النظر عن كون عنده بديل أو لا بديل. وقد تجد الرجل فيه آفة في عضو واحد تعطله عن الأعمال فيكون من لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر من أموره شيئا. والعكس، قد تجد شخصا عنده أربع آفات في أربع مواضع فتجده أشل أفضل، ومع ذلك يفعل أشياء معوضة عن هذه الأشياء ولا يفعلها ذات الذي ليس فيه إلا عيب إلا بحب واحد. هذه أمور لا يلتفت إليها، إنما يلتفت للنظر الغالب، والشريعة تنظر إلى الغالب. يعني حينما حكمت الشريعة بجواز الفطر في السفر، لأن الغالب في السفر مشقة، لكن لا يمنع أن تسافر في طائرة وأنت مستريح، ولا يمنع حتى في قديم الزمان أن يسافر الغني السريع وهو في راحة واستجمام، أو يسافر الشخص المتعود على الأسفار ولا يجد تعبا، أو يسافر الشخص الذي هو في قوة وجلد وعنده صحة وعافية يعني لا يتضرر بها بمشقة السفر. هذه كلها أمور مستثنى، يعني أمور نادرة في الشريعة لا تلتفت إليها. كذلك أيضا تحرم الشريعة لمس المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية. وقد تجده الرجل من الإيمان بالله وخوف الله عز وجل ما لا يلتفت به إلى امرأة حتى ولو صافحة، لا يجد الشهوة ولا يلتفت إليه، لكن هذا لا ينظر إليه، لأن يعني الشريعة لا تنظر إلى الأفراد. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الإحكام أيضا هذه المسألة قررها في مسألة الظنون المرجوحة، الظنون يسمونها المرجوحة يسمونها الفاسدة ويسمونها الموهومة، وهي التي تأتي على الأحوال النادرة والأحوال القليلة، إنما جعل الشريعة الحكم للغالب. ففي هذه الحالة إذا كان مقطوع اليد أو عضوا واحدا فإنه في الأصل تعطل مصالحه بذلك العضو، بغض النظر عن كونه في بعض الأحيان يعوض أو يفعل ما لا يستطيع أن يفعله من عنده العضو كاملا. الله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، ما حكم انقطاع الكفوف في الصلاة حيث أن يوم الجمعة يصلي بعض الناس خارج المسجد والصفوف غير متصلة؟ أسابقنا الله. ثم إتمام الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فالواجب على المصلين أن يتموا الصفوف الأول فالأول، سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد. ومن قصر في إتمام الصف الذي أمامه فإنه يأثم ويتحمل وزره في عدم إتمام الصف الذي يجب عليه إتمامه، سواء كان ذلك في داخل المساجد أو خارجها. فعلى طلاب العلم أن ينصح الناس وأن يعلموهم وأن يوجهوهم وأن يعذروا إلى الله عز وجل ببيان هذه السنة لهم. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة العشاء فأشكل علي كم بقي علي من الركعات، فزدت ركعة، وبعد الصلاة تأكدت من أني صليت خمس ركعات، فماذا علي؟ أسابكم الله. تسجد سجدتين بعد السلام، لأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وقد بان لك أنك أخطأت فزدت في صلاتك فأنت معذور بهذه الزيادة، لأنك بنيتها على ظن صحيح، لأن الأصل شرعا أنك تبني على الأقل. حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. وكذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أتلاء واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاث فليبني على اثنتين، فإن لم يدرئ ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فأنت في هذه الصورة لك حالتان: الحالة الأولى ألا تستيقن أو ينكشف لك الحال قبل السلام، فإذا لم ينكشف لك الحال قبل السلام فتسجد سجدتين قبل السلام، وذلك لأمر النبي سلم بذلك. وهذه السجدتان يسمونها سجدة الشك، يعني لا تدري هل أنت منقص، هل أنت زائد في صلاتك أو صلاتك كاملة. ففي هذه الحالة تسجد سجدتين في حال الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. في هذه الحالة إذا لم تعلم قبل السلام وسجدت السجدتين فإنك لا تسجد بعد السلام، ولو تبين لك أنك بك تغنيك هاتان السجدتان إذا كان الشك لم يتبين الخطأ فيه قبل السلام. أما إذا تبين بعد السلام، أما إذا تبين قبل السلام أنك زدت فتسلم ثم تسجد بعد سلامك لأنك تحققت من زيادة في صلاتك. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا من بلاد الشام، سافرت أولا إلى الرياض بضعة أيام ثم أتيت مكة محرما أنا وزوجتي وكانت حائضا، ثم عندما تطهرت ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك، هل هذا جائز أم علم الرجوع إلى ميقات الرياض؟ أفاقكم الله.
نعم، يلزمكم الرجوع إلى ميقات الرياض، وكان من السنة أنك إذا مريت معك الأهل وعليهم العذر أن يغتسل الأهل في الميقات ثم يحرموا بعد يحرم بعد الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نفست لمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء أن تغتسل وتهل. قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فمن جاء وعنده معه نسوة ومر بالميقات وعليهن العذر يحرم ويلبي ويحرم من نسوة ويلبين ثم يمضينا ولا يفعلن العمرة حتى يطهر، فإذا طهرنا وتطهر فإنهن يقمن بأداء العمرة. وأما إذا جئت ودخلت مكة وجلست فيها ثم بعد ذلك أردت بعد طهرهن أن تأتي بالعمرة فإنه يجب عليك الخروج إلى الميقات، لأنك مررت بالميقات أولا ناميا للعمرة. وقد أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل من مر بهذه المواقيت وعنده نية العمرة أو الحج أن يحرم منها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يمنا ولأهل نجد قرنا، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. فأنت كان يجب عليك أن تذهب إلى ميقات، أما وقد أحرمت من التنعيم فإن التنعيم ميقاتك إذا أنشأت النية من مكة، أما وقد أنشأت النية خارج عن مكة فيلزمك الإحرام من موضعك الذي أنشأت فيه، وعليك دم وعلى الأهل أيضا دم. وإن كان معكم رفقة أخر آخرون فإنه يجب عليهم الدم إذا فعلوا كفعلكم. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، مرض شخص في رمضان فأجرى عملية استلزمت إفطاره خمسة أيام ويعلم أن عليه قضاء لهذه الأيام، ولكن هذا الشخص قد ترك الصلاة في هذه الخمسة بأمر الأطباء، هل عليه قضاؤها مثل قضاء الصيام؟ أصابكم الله.
الأطباء ليس لهم علاقة بالشرع، الله المستعان، حتى أصبح الصلاة تترك لأخوان الأطباء. الأطباء يتكلمون في الأمور الشرعية ولهم الحق أن ينصحوا المريض من الركوع من السجود، يعني يقولون لا تحني لا تفعل في أمور تضر به، إنما يقول له اترك الصلاة أبدا ليس من حقهم هذا وليس من شأنهم ولا من أمرهم. فعلى المسلم أن ينزل المسائل الشرعية عند أهل العلم وأن يأخذ من الأطباء الثقات من اتفقوا عليه أو غلب على ظنونهم أنه يجب على المريض أن يفعله أو يتركه. وبناء على ذلك فإنه إذا تعذر عليك في حال العملية الجراحية أو كنت بحالة لا تستطيع معها القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود تصلي على فراشك على أي حالة كنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء عمران بن حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه رضي الله عنه وأرضاه ما يجده من البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتصلي على حالتك ولست بمحذور في ترك الصلاة، وبناء على ذلك يجب عليك قضاء هذه الصلوات كاملة. ويأثم من أخذ العلم الشرعي من غير أهله حتى ولو من أنصاف طلاب العلم أو من أنصاف المتعلمين أو ممن هم ليسوا بأهل الفتوى. لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل ويستفسر ولا أن يأخذ حكما شرعيا إلا من يوثق بعلمه ودينه وأمانه. وهذا شيء نعذر إلى الله منه. هذا الذي نجده في زماننا من تكالب الناس على الفتوى وسهولة القول عن الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية، أمر منكر عظيم تنقض به عروة الإسلام عروة عروة. العلم له أهله والوحي له من مؤتمنون عليه من الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العاملين الأئمة المهتدين المهديين الذين هداهم الله بأنفسهم وهدادهم. فلا يجوز لمسلم أن يقدم على أي أمر من أمور عبادته أو معاملته بناء على كلام الناس، ولو كان أرضى الناس كلاما إنما يتخذ من يثق بدينه وأمانته وعلمه حجة بينه وبين الله عز وجل. فإذا وقف بينه وبين الله وقال له لما حللت أحللت هذا ولما حرمته، قال أفتاني فلان أنه حلال وأفتاني فلان أنه حرام، وعندها يكون فلان أهلا بحجة بينه وبين الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبينه. فمن أحب أن يقف بين يدي الله وحجته العلماء الذين أمر بالرجوع إليهم فليفعل، ومن أراد أن يكون حجته من لا عذر له فيه بين يدي الله عز وجل فليفعل، فإنما هي النار فمن شاء أن يتقدم ومن شاء أن يتأخر. فالمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور وأن لا يتساهل فيها، وخاصة في المجالس من الغش أن يكون معك أولادك أو معك إخوانك، خاصة إذا كنت من طلاب العلم وتأتي إلى شخص تعلم أنه ليس بأهل الفتن فتسأل. ومن سأل شخصا لا يثق بعلمه وجاء أحد واغتر بسؤاله فإنه يحمل وزر نفسه ووزر من سأل. حتى قال العلماء رحمه الله من سأل جاهلا فأفوى ويعلم بجهله أو يعلم أنه ليس بأهل السؤال فأفتى بدون علم فعليه مثل وزره لأنه هو الذي أعانه على ذلك. فلا يجب تكثير سواد الجهال ولا يجب إنزال المسائل إلا بالعلماء الذين يوثق بدينهم وعلمهم وأمانتهم. لو أن الناس أنزلوا الفتاوى بأهلها ومن يوثق بدينه وعلمه لأرتاح الناس من كثير في كثير من الأمور والاستقام أمر الأمة. ولكن إلى الله المستشفى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ولايتنا واهتداءنا بالأئمة الهداة المهتدين الذين جعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعملون، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها؟ هل معنى ذلك ترك الدعاء مطلقا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدعاء؟ أثابك الله.
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أدل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. أحب الله هذا النبي الكريم محبة جليلة كريمة، أحبه الله فجعله رحمة للعالمين، أحبه وجعله سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر.
أحب فصلى عليه من فوق سبع سماوات وأمر المؤمنين بالصلاة وأمر بالصلاة والسلام عليه المؤمنين والمؤمنات وصلى على من صلى عليه عشر مرات أحبه الله وشرفه وكرمه يقسم بالليل والنهار وبالعشي والإذكار والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى مقام ما بلغه أحد هذا المقام ما بلغه نبي مرسل قبله عليه الصلاة والسلام وهذا من أجل النعم ولذلك فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما أي مقام أعطاه الله عز وجل هذا النبي الكريم ليس في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة وانظر كيف أن الخلائق تحشر فيجعل الله عز وجل له ذلك المقام المحمود الذي يغضب عليه الأولون والآخرون فيكشف فيقال له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى اشفع في شفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولعظيم حق على الأمة أمر الله الأمة بالصلاة والسلام عليه تكريما له وتشريفا وصلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما محبته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كان بعض الأمة السلف إذا ذكر حديث تغرورت عيناه من الدمع ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فضل الله أهل الحديث بكثرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من أجل القربات وأحب الطاعات وللأسف أنها تركت تركها كثير من أهل السنة إلا من رحم الله حتى أن في بعض الأحيان تجد البعض إذا سنع شخص صلى عليه وسلم وضع عليه علامة استفهام هذه هي الحقيقة صلى عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة فتأمل ماذا يكون في العشر المرات التي يصلي بها ثم انظر كيف فضلها الله وشرفها ما جعل الشخص يصلي عليه مباشرة ولكن جعلت تدعو الله وتسأل الله أن يصلي عليه وتقول اللهم صل عليه وهذا شيء من الفضل هذا فضل من الله فضل من الله شرف فيه هذا النبي الكريم حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك هذه كلمة عظيمة جدا ما أرى ربك عاشت معه عليه السلام ورأت عليه السلام أحواله ورأت كيف يكرمه ربه ويشرفه في عام الشجر ينكسر قلبه صلوات الله وسلم عليه فيجبر الله كسره ويعظم أمره في أسلوبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويقدمه على الأنبياء ويفضله على الأصفياء الأتقياء ثم يرفعه إلى أطباق السماوات السبع الأولى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة كما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فين مقام أي مقام أعطاه له سبحانه وتعالى أي مقام بلغ عليه الصلاة والسلام من حب ربه له والمحبة التي وضعها بين عباده سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم حقه كبير علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بالأخص في يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال فأكثروا علي من الصلاة كان بعض العلماء يقول يعني إن الإنسان يستحي لأن الحديث يقول فإن صلاتكم معروضة عليه فالإنسان ينظر إلى عرض الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما أن الإنسان في يوم الجمعة قد لا يصلي عليه إلا نذرا قليلا الإنسان يتفكر ويتدبر ويتصرف بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أجل القربات وأحبها الله وحديث كعب رضي الله عنه هذا من أقوى الدلائل حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد المكثرين للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لمسناه ووجدناه فما وجدنا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة ولا وجدنا مكثرا للصلاة والسلام عليه إلا وجدناه أشرح صدرا وأثبت جنانا وقلبا وأشرق وجها ونورا تجد عليه نور الطاعة والخير لأنه ما جل الطاعة بعد القرآن وبعد قول لا إله إلا الله ليس هناك أشرف ولا أفضل بعد القرآن والباقيات الصالحات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي قربة للعبد ووسيلة له بين يدي الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فهي عمل صالح وقربا لله عز وجل. وبالأخص طلاب العلم العلم أن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليها إلا من وفق، لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وفق، ومن أحبه الله عز وجل، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحبه وكرمه، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. فهذه الخصلة العظيمة الكريمة الشريفة وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها وفاء لحقه عليه الصلاة والسلام. أمة حمل عليه الصلاة والسلام همها وغمها، ويشهد الله فوق في السماوات أنه كان حريصا عليها. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم عزيزا عليه عنتكم، حينما يعاندوه كان أمرا عزيزا شاقا عليه، ويشهد الله لهم فوق عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام حينما اغتم يوما من الأيام واهتب، فأرسل الله إليه جبريل وهو أعلم، فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك ما الذي أغمك، فقال لأن الله كشف له ما يكون لأمته بعض الفتن التي تكون في آخر الزمان لأمته فأهمه وأغمه، فاشتكى إلى الله عز وجل ذلك. فلما صعد جبريل وبلغ الرسالة والله أعلم بما قال وما يقول، قال أقرئ محمدا من السلام وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، هذا وعد من الله. وهو يقول سبحانه والضحى والليل إذا سجى، قسم بآية الزمان، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنى وللآخرة خير لك من أولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مقام عظيم، مقام عظيم لمن ملأ الله قلبه شفقة على هذه الأمة ورحم هذه الأمة صغارا وكبارا شبابا نسيبا وأطفالا، رحم الصغير حتى كان إذا صلى فسمع بكاء وخفف الصلاة صلوات الله عليه وسلم، ورحم الصغير إذا انتقى ظهره فكان لا يزعجه وهو على ظهره، ورحم الصغير وهو يمر عليه ويسلم تواضعا منه وكرم صلوات الله عليه وسلم، ورحم الكبير صلى الله عليه وسلم، ورحم النساء ورحم الرجال، وذلك كله بفضل الله وحده لا شريك له. فعلينا أن الذي يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة التي فضل بها عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، وفضل بها على غيره من هم من ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، من يتأمل هذا كله يعرف حينما يقول اللهم صل على محمد من هو هذا النبي الكريم الذي يصلي عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستشعر منزلته ومكانه، لا تترك هذا لبعض الجهال، ولا تترك هذه السنن لمن لا يحسن التعامل مع هذه النصوص. ولذلك هجر بعض طلاب العلم ذلك، أصبح الله حتى استغله من يغلو ومن يجب، لا ينبغي على أهل السنة أن يكونوا أحرص على ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه، وكان إذا جاءه الناس يقرعون بابه تسأل الخادم والأمة أتريدون الفتوى والفقه، فإن قالوا الفتوى والفقه خرجنا أو جلس لهم وأفتام، فإذا قالوا نريد الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب وتوضأ وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول إجلالا من الإكرام لهذا الحديث. وخرج ذات يوم فسأله أحد طلابه عن حديث، فقال ما كنت أظن أن عندك، ما كنت أظنك بهذه المنزلة، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تنجي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحدث على أكمل حالات وأجمل حالات توقيرا لحديث عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا محبة عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة في قلوبنا، ومحبة صادقة في أقوالنا وأفعالنا، تدعونا أيضا إلى الاتباع. المحبة شيء والاتباع شيء آخر، فإن المحبة تعين الاتباع، ولذلك ما فرق بين المحبة والاتباع، لكن المحبة الصادقة أن تتبع. أما نقول أنه المحبة هي اتباع من كل وجه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح جاء أعرابي قال يا رسول الله الرجل يحب القوم لما يعمل بعمله، يحب القوم ولم يعمل بعمله، ما قد حصل منها الاتباع الكامل. قال له أنت مع من أحبب، فأثبت المحبة، المحبة شعور في القلب، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ومحبة حتى أعز من أنفسهم التي بين الجنبين. هذا أمر فطري جدي أن يكون عند الإنسان شعور بهذا النبي الكريم وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير له وإجلاله. ومن ذلك أن يكثر الصلاة والسلام عليه. ومعنى الحديث أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله, يعني يصبح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختار هذا الذكر الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه فيجعل له صلاته كلها. وهذا اللي معروف أن الشرع خير المسلم بين الأذكار والطاعات, فمن اختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النص له بهذا الفضل, ومن اختار التهليل فله فضل, ومن اختار كثرة تلاوة القرآن فله فضل. هذا كله تنويع, لكن من اختار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويقضى دينه, وكفاية الهم يكفيه الله عز وجل هم الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على كثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم, يقنى محبته ويثبتنا على سنته, وأن يحشرنا في زمرته غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين, إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الله تعالى. فضيلة الشيخ, إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا هل عليه كفارة؟ أثابكم الله. بسم الله, الحمد لله, الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, اختلف العلماء في هذه المسألة. من أهل العلم من يقول إن الناس غير مكلف, فإذا حلف على شيء لا يفعل أو على شيء أن يفعله ثم نسي فلم يفعل أو فعل فإنه لا كفارة عليه, لأنهم يرون أنه غير مكلف, وحينئذ لا يعتبر منه ذلك التقصير إخلالا. ومن أهل العلم من قال إن النسيان يسقط الإثم ويسقط الحرج ولكنه لا يسقط الضمان, فيجب عليه أن يكفر, وهذا القول أحوط والقول الأول أقوى من حيث الأصل. والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ, إذا خرجت المرأة من بيتها مع أولادها إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وإبنه طالبة الصلاة والزوج لا يرغب في تطليقها, فهل يلزمه الإنفاق عليها وعلى الأولاد كثرة وقوفها ببيت أهلها؟ أسعدكم الله. هذا السؤال فيه تفصيل وفيه جوانب, أولها على كل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تعلم أن حق العشير عظيم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشير للمرأة جنة ونارا, جنة إذا اتقت الله ونارا إذا احتدت حدود الله عز وجل. الأمر الثاني أن من لازم ذلك أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه, فإذا أذن لها بالخروج خرجت, وإذا لم يأذن تبقى في بيت الزوجية. وإذا حدثت مشاكل فلا يخلو الأمر من حالتين, الحالة الأولى أن يمكنها أن تبقى في البيت مع وجود هذه المشاكل حتى يأتي وليها ويتفاهم مع الزوج فلا يحل لها أن تخرج, والحالة الثانية أن يكون بقاؤها فيه خطر أن يكون زوجها مبتلى بالسكر أو مبتلى بأشياء يخشى منها أن يقتلها أو يفعل بها أمرا يضرها أو يضر أولادها. هذه الحالات الاستثنائية التي يجوزها أن تخرج من بيت الزوجية ولو لم يأذن لها الزوج. أما أن تخرج كلما حدثت مشكلة تذهب إلى أبيها إلى أمها, لا, ليس لحقها هذا. لا يجوز للمرأة أن تخرج بيت الزوجية, ولا يجوز للأب ولا للأم ولا للقريب أن يعين على هذا المنكر. المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن. قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فالأصل أن النساء عليهن السمع والطاعة للزوج في الخروج, فإذا حدثت المشاكل فالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا, المشاكل جعل لها طرقا تحل بها. أما أن تذهب وتركب رأسها وتجلس عند أبيها وأمها
هناك نفاق غليظ بين الزوج والزوجة، وليس من العدل ولا من الإنصاف أن الزوج يدفع المهر ويتكفل لبيت وبأسرة، ثم تأتي المرأة عند أمور معينة تخرج من البيت هكذا، ولذلك جعل الله عز وجل له رد الحقوق، فإذا شاءت أن تخرج تخالعه إلى أن يكون هناك موجب للطلاق. أما إذا ظلمها الزوج وآذاها وأضر بها فهذا على أحوال، الحالة الأولى أن يكون الضرر مما يمكن الصبر عليه فتحتسب الثواب وترجو عند الله حسن العاقبة والمآب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن استعانت بربها جبر كسرها وعوضها خيرا مما ذهب عنها. إذا كانت المشاكل يمكن الصبر عليها، سوء في خلقه سب وشتم يمكن أو يسع تستطيع أن تتحمل وتصبر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر الصابرين، والله مع الصابرين، والله معها أيدها ويعينها ويثبتها ويكفر خطيئاتها بهذا البلاء ويرفع درجاتها. هذه نعمة عظيمة للمرأة المؤمنة، تمضي عليها الأيام تلو الأيام، تغيب عليها شمس اليوم وهي مؤذاة لله عز وجل ومهانة مذلة صابرة لوجه الله عز وجل، فعندها يعظم أجرها وتحصل العاقبة لها. فكم من امرأة أذلها زوجها فأعزها الله في نفسها وأولادها وجعل الله لها الخلف الأمور بالعواقب، فكم من امرأة بكت في أول حياتها وشقيت وتأذت وتضررت من زوجها أقر الله عنها في آخر عمرها ببريتها، فتوفي عنها زوجها وبقي لها أولادها كخير ولد لوالدها، فعوض الله صبرها وجبر كسرها وأحسن العاقبة لها. ومن قرأ في أخبار الناس وأخوانهم يجد ذلك جليا، هذا شيء نشهد به لله عز وجل أنه لا أوفى ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة تقدم لزوجها وتضحي لبعلها فلا تجد نفسا لسانا شاكرا ولا تجد قلبا معترفا بالجميل، ولكن الله سبحانه وتعالى يجتمع الخلف في دينها ودنياها وآخرتها. فإذا كانت النساء يمكن الصبر عليها تتحمل وتتجمل، وكل أمة تؤمن بالله واليوم الآخر تعلم أن من يقين أن الدار الدنيا دار هم وغم وكرب، وأنها لا شرور فيها للمؤمن إلا بطاعة الله عز وجل. تأمل الآن في حياتك كلها، انظر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك عن شيء يسرك السرور الذي هو بحق سرور لن تجد إلا ذكر الله ومواله. الدنيا ما سمي الدنيا إلا لدناءتها، وما سمي الدنيا إلا لكفران الحق فيها، فالحق باطل والباطل حق والخير شر والشر خير، كل هذا من دناءة الدنيا وهي تجد المؤمن. وتعلم عند اليقين أنها حيثما ذهبت وحيثما ولت ستبتلى من الله عز وجل. فإذا سلمت من بيت زوجها وخرجت من بيت الزوجية يطلق عليها إخوانها وأخواتها يؤذونها في بيت أبيها، وإن سلمت من إخوانها وأخواتها لم تسلم من الناس ولم تسلم من قرابة زوجها ولم تسلم من خويشداتها، فعليها أن تتأمل وأن ترجع وأن تنظر أين الثواب العظيم وأين الجزاء الكريم فتصبر وتحتسب. هذا إذا أمكنها الصبر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كيف تصبر؟ المرأة تعطى قوة من الله عز وجل بالتصبر، ففرق بين الصبر وبين التصبر. التصبر فوق الصبر، لأن الصابر سجية الصبر إنفه وعادته وجأله، لكن التصبر والتحمل والضغط على النفس هذا هو الذي يعلو به الإنسان إلى الكمالات. وهذا التصبر يحتاج إلى معاملة مع الله عز وجل. قال قالب في الأرض وقلب مع الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا في الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق من هذا وهذا عليه الصلاة والسلام إنه من يصبر يصبره الله. فإذا تصبر تتصبر يأتيها الشيطان، كيف تتصبر يأتيها الشيطان الإنس والجن، فهي إذا جاءت تريد أن تصبر على زوجها جاء الشيطان وقال كيف تصبري وقد قال، وكيف تصبري وقد فعل، وكيف تصبري وقد حصل، فتتصبر وتقول الله عز وجل الله يهدي الله يسعده. وهذا من أجمل وأكرم ما يكون من المرأة المؤمنة، أنها تقابل الإساءة بالإحسان
وتقابل الذنب بالصفح والغفران وتدعو لزوجها وتدعو لبعلها فإذا بالشيطان من خمس وإذا بذاك البيض الذي يملأ مشاكل تصب على رأسها يعود أنوارا وخيرا وبركة على على أمة الله المؤمنة بصبرها وصلى الله عليه وسلم. أمة تجدها من النساء أمة لله قانتة صابرة تضاق وتؤذى وتضطهد وهي جالسة في بيتها ومع ذلك قل أن تجدها تشتكي لأبيها أو أمها أو أخيها لأن قلبها مع الله وكل يوم تؤذى بصنوف البلاء وإذا بها تعطى درجة في اليوم الذي يفيه خير مما كان فيه بالأمس درجات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وعد من الله عز وجل. إن كانت المشاكل مما ينفع الصبر عليها فلا تخرج. أما إذا كانت المشاكل مما ينفع الصبر عليها وكانت قد بلغت حدودا لا تستطيع المرأة أن تتحمل أو بلغت حدودا فيها إضرار في أولادها وذرياتها ووصل الأمر الله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فالله عز وجل وعد بحسن الخلف على المرأة إذا فارقت زوجها إذا كان الأمر وصل إلى درجة يشرع فيها طلب الطلاق. كيف تطلب الطلاق؟ بعد ما تستنزل جميع الوسائل الشرعية لإصلاح الزوج وإصلاح بيت الزوجية تستخير الله عز وجل. ما تقدم على أمرها حتى تستخير ربها. هل الخير أن تطلب الطلاق أو لا تطلب؟ فإن كان انشرح صدرها واطمأن قلبها فتقدم عليه وقبل ما تستخير وقبل ما تسأل الله عز وجل الخيرة عليها أن ترجع إلى العقلاء إلى العلماء إلى الفضلاء تستشير من تثق بدينه وأمانته من أهل العلم وكذلك من أهل العقل والحجة فتسألهم وحتى من النساء من شيخ ذاتها. فإذا استبان أنه لا بد من الفراق وأن المصلحة في الفراق واستخارت وانشرح صدرها تواجه زوجها إن كانت المواجهة تحقق المصلحة وتدرى المصلحة إن كان المواجهة تكتف مشاكل ولربما يحدث ضرر ولربما تتفاقم الأمور أشهر فحينئذ تنظر إلى الأعقل والأرشد والأقوى تنظر إلى قوي أمين من قرابتها. فإن لم تجد قويا أمينا من والديها لم تجد قويا أمينا من إخوانها وقرابتها تنظر إلى القوي الأمين في عشيرتها وجماعتها وتنظر الأمر به وإخوانها وقرابتها لمن يهينوها وأن يتق الله عز وجل في ذلك إذا رأوا أن الحق معها ثم تطلب الطلاق. وهذا هو الأمثل فتخرج من بيت الزوجية بالطريقة الشرعية. أما أنها تخرج قبل الطلاق وتجد في بيت أبيها كيف ستأتد عدة الطلاق وكيف ستقوم بالأمور التي أوجب الله عز وجل أن يطلق أن تقوم بها من بقائها في بيت الزوجية. فعلى النساء يتقين الله عز وجل وأن يأخذنا بهذا الأصل الشرعي أنه لا يطلب الطلاق إلا من ضرورة وأن الأصل أن تصبر المؤمنة وأن تتحمل وتتجمل وإذا طلبت الطلاق بمصور شرعي فإنه لا بأس عليها ولا حرج. أما لو أن المرأة ظلمت وجارة وخرجت من بيت الزوجية فاعتدت حدود الله عز وجل وتعالت على زوجها وطلبت الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم زين أنه أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس في الجنة وعليها حرام. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم وعلى المرأة أن تتقي الله ونسأل الله العظيم ربنا في كريم أن يجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك.